نكمل الإصحاح الثاني من سفر نحوم. قد ارتفعت المقمعة على وجهك، احرس الحصن، راقب الطريق، شدد الحطوين، مكن القوة جدا، فإن الرب يرد عظمة يعقوب كعظمة إسرائيل، لأن السالبين قد سلبوهم وأتلفوا قبان كرومهم. ترس أبطاله محمرا، رجال الجيش قرمذيون، المركبات بنار، الفلاس في يوم إعداده، الثرو يهتز، تهيج المركبات في الأذقة، تتراقد في الساحات منظرها كمصابيح تجري كالبروق. يذكر عظمائه، يتعثرون في مشيهم، يسرعون إلى سورها، وقد أقيمت المترسة، أبواب الأنهار انفتحت، والقصر قد زاب، والحصب قد انكشفت، أطلعت وجواريها تئن كصوت حمام ضاربات على صدورهن، ونينوى كبركة ماء منذ كانت، ولكنهم الآن هاربون. قفوا قفوا ولا ملتفت، انهبوا فضة انهبوا ذهبا، فلا نهاية للتحف للكسرة من كل متاع شهي، فراغ وخلاء وخراب وقلب ذائب وارتخاء ركب ووجع في كل حقو، وأوجه جميعهم تجمع حمرة. أين مأوى الأسود ومرعى أشبال الأسود، حيث يمشي الأسد واللبوى وشبل الأسد، وليس من يخوف الأسد المفترس لحاجة جرائه، والخانق لأجل لبواته، حتى ملأ مغاراته فرائس ومآويه مفترسات. ها أنا عليك يقول الرب الجنود، فأحرق مركباتك دخانا، وأشبالك يأكلها السيف، وأقطع من الأرض فرائسك، ولا يسمع أيضا صوت رسلك. إذا كنا شفنا في الإصحاح الأولاني إن الله عندما يخرج ترتجف الطبيعة كلها من قدامه، الهواء اللي هو بيمثل الريح العاصفة، والمية اللي بيمثلها البحار والأنهار، والأرض اللي بيمثلها الجبال والصخور، كلها بترتجف أمام الله ولا تستطيع أن تقف أمام الله. وهي دي العناصر اللي موجودة، الماء والهواء والتراب كلها تمحل ولا تستطيع أن تقف أمام الله في الدينونة. ابتدى يتكلم في الإصحاح الثاني عن مظاهر تلك الدينونة للنفس اللي هي تحدت الله واللي رفضت ربنا وما استمرتش في الطريق معاه. فبيتكلم عن الدينونة العامة في كلمة بيقولها في الأول، قد ارتفعت المقمعة اللي هي الحاجة تقمع الإنسان وتخدع الإنسان. والحقيقة ان دي مرفوعة على طول زمن التاريخ، كل ما الإنسان بيقوم ويقف ويتحدى الله ومش عايز يخضع لربنا ومش عايز يدخل في الشركة معاه، ويحس انه ممكن بإمكانياته يعمل كيان لذاته خارج دايرة الله، المقمعة دي بتنزله وتقمعه وتحبطه الى اسفل. فبيقول قد ارتفعت المقمعة على وجهك، مهما عمل الانسان وكون لنفسه من امكانيات، فبيقول له اعمل، احرسي الحصن، حصن زي ما انت عايز، راقب الطرق، اعمل لنفسك ان عينيك مفتحة وشايف كل حاجة، شدد الحقوين، قوي الحقوين بتوعك، مكن القوة جدا، اعمل اللي انت عايزه من تحصينات ومن تأمينات ومن علم ومن معرفة. ما هي دي موقف العالم اللي ضد الله الان، بيحاول انه يمكن القوة جدا، يعمل تحصينات لنفسه، يعمل أجهزة مراقبة وتصنت، يعمل أجهزة انذار، بيعمل كل شيء عشان يأمن حياته ويأمن وجوده. ومهما عظمت قوة هذا الإنسان ومهما قدر بالقوة بتاعته أن يصنع لنفسه من مجد ومن علم ومن تحصينات ومن أسلحة ومن مخترعات ومن وسائل، سواء لتأمين حياته أو للدفاع عن نفسه أو للتلذذ أو للشهوات، يقولوا اعمل اللي أنت عايزه، مكن القوة جدا. لكن ربنا هو الوحيد اللي يقدر يحفظ عظمة يعقوب وعظمة إسرائيل شعبه اللي اتكل عليه، لأن السالبين قد سلبوهم وأتلفوا قضبان كرومهم. جت أشور وسلبت مملكة إسرائيل وخربتها، لكن الله يدافع عن شعبه المتكل عليه، شعب يهوذا اللي مسك في ربنا وتمسك بيه. طيب ما مملكة آشور حاولت تعمل كل ده لنفسها، ربنا أعد ليها اللي هيقدر ان هو يحط كبرياءها ويهدم كل الحصون بتاعتها ويحط القوة العظيمة اللي هم حاسين ان بالقوة دي يتمكنوا من عمل اي شيء. فابتدى من عدد 3 يتكلم عن مملكة بابل اللي ربنا يؤدب بيها مملكة آشور ويهد بيها مملكة آشور. فبيتكلم ترس أبطاله محمر من كثر الدماء اللي عليه، رجال الجيش قرمزيون، لون الأحمر لون الخطر لون الدم، المركبات بنار الفولاذ في يوم إعداده، الثرو يهتز، الثرو دي أشجار عالية جدا بتوصل لارتفاعات عظيمة، لكن لما تتهز قدام اللي قادم والزلزال اللي جاية، تهيج المركبات في الأزقة. الأزقة معروف ان الأزقة ده طريق ايه ضيق، لكن المركبات هتخشه، حتى اللي حاسس ان الطريق ضيق مش هيقدروا يوصلوا له، هيوصلوا له. تتراكد في الساحات، يعني في الأزقة الأماكن الضيقة والساحات الأماكن المفتوحة، عندما تصل بينونة الله لكل فرد اللي مستخبي واللي ظاهر. يتعثرون في مشيهم، يسرعون إلى سور الثرو يهتز، تهيج المركبات في الأزقة، تتراكد في الساحات، منظرها كمصابيح تجري كالبروق في سرعة البرق. حتى ولو في الظلمة تدرك دينونة الله الكل. حقيقة ان التاريخ اللي يدرس تاريخ الممالك اللي ظهرت في العالم والحضارات اللي تكونت، زي مثلا الحضارة البابلية والأشورية والمدية والفارسية واليونانية الإغريقية الرومانية، كل الأمم اللي ظهرت وانتشرت وكونت ممالك في العالم، لكن بنبص نلاقي انها بعد ما بتطلع وتوصل لقمة مجدها انها بتسقط مرة وبتنتهي وبتسلم الى الخراب. العلماء بتوع علم التاريخ بيحللوا سقوط الأمم اما لأسباب عسكرية او اما لأسباب اقتصادية او لاما اسباب اجتماعية، ان الأمم دي انهارت بسببها. لكن في واقع الامر اللي يدرس التاريخ كويس يلاقي لا الاسباب السياسية ولا العسكرية ولا الاجتماعية هي اللي وقعت الامم دي. الحاجات دي ما كانت الا مظاهر ظهرت فوقعتها، لكن السبب الرئيسي اللي اسقط كل الامم دي هو ان الله ادان تلك الامم بسبب الخطية. سقوط الامم اللي ظهرت على مر التاريخ حتى شعبه، السبب الوحيد لسقوطه ليس ضعفهم عسكريا وهزيمتهم العسكرية. سقوط الأمم كلها ليس لأسباب اقتصادية حصلت، ولكن لأن الله يدين الخطية اللي فيها. الشيوعية اللي انهارت دلوقتي قد يبدو ان سبب انهيار الشيوعية الأزمة الاقتصادية، ده الحاجة اللي ظهرت، لكن في واقع الأمر ان سبب سقوط الشيوعية الأول هو دينونة الله لها بسبب الخطية. بسبب انهيار الشيوعية الازمة الاقتصادية، ده الحاجة اللي ظهرة. لكن في واقع الامر ان سبب سقوط الشيوعية الاول هو دينونة الله لها بسبب الخطية. عشان كده كل انسان مهما وصل لمجد والعظمة والقوة ربنا بيسيبه يوصل زي ما هو عايز يوصل، ويقول له مكن القوة جدا، لكن طول ما فيه خطية في حياة الانسان، الانسان ده سينهار ويقع تحت الدينونة. لكن بالرغم من هذا الله يقول للانسان صالح هو الرب حصن للمتوكلين عليه. شيل الخطية، دخل ربنا في حياتك عشان لا تكون لك سقوط ولا يكون لك دينونة. ودي أهمية حرصنا باستمرار على وجود ربنا في حياتنا. يذكر عظماؤه، كانت أشور فيها عظماء كثيرين، سنحاريب وأشور بنيبال اللي أخضعوا العالم واللي أذلوا العالم كله. لكن هؤلاء العظماء بالرغم من عظمتهم إلا أنهم يتعثرون في مشيهم، مجرد مشي مش جري، يتشنكلوا في خطوتهم بالرغم من عظمتهم، لكن أمور بسيطة جدا توقعهم. يسرعون إلى سورها وقد أقيمت المدرسة. والتاريخ بيقول لنا أن نينوى كانت محاطة بسور عجيب جدا، سور ارتفاعه 50 قدم ودبل، يعني جزئين، سور وبعدين وراه سور تاني وبينهم خندق عمقه 145 قدم. تحصينات، مش بنيين سور واحد بس، لا دول عاملين سورين ورا بعض وبينهم خندق عشان محدش يقدر يقتحمهم. لكن بالرغم من هذا السور العظيم جدا المضاعف والامكانيات الشديدة والاستحكامات اللي هم عاملينها، بالرغم من كل اللي بيعمله الانسان من احتياطات ومن استحكامات عشان يأمن حياته ويتمتع ويتلذذ، سواء من مادة او من فلوس او من علاقات مع اشخاص او ارتباط باشخاص او 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 او، برغم من كل هذه الاستحكامات جالهم الهلاك من طريق لا يعرفونه. النهر اللي كان موجود فيها والنهر اللي في يوم من الايام كان بيخدمها وبيرويها هو النهر اللي ضيعها لما فاض نهر دجلة واغرق المدينة. عشان كده بيقول ابواب الانهار انفتحت، فاض النهر والقصر قد زاد. قصر ده رمز للملك، للمجد، للمتعة، للعزة. لما انفتحت الانهار زاد المجد والقوة والعزة والكرامة اللي الانسان بيجري وراها ومتمسك بيها. وهصب قد انكشفت، هصب دي زوجة الالهة، الهة نينوى والهة اشور، انكشفت انفضحت. اللي كانوا بيعتزوا بجمالها وبملكها وبسلطانها وكانوا بيقدموا ليها العبادة، قد انكشفت انفضحت. وكل اللي تبعوها كان مصيرهم اطلعت جواريها تئنوا كصوت الحمام. كل اللي تبعوها وكانوا بيخدموها، كل اللي خدم المجد والفلوس والشهرة والعزة والعلاقات الغلط، كل الجواري اللي كانوا خاضعين ليها يئنون كالحمام، كهدير الحمام اللي عمال يئن، ضاربات على صدورهن، ما قدامهمش غير الندم. النفس اللي جريت وسابت ربنا وجريت ورا الفلوس ورا الاشخاص ورا القطية، ده هيكون مصيرها انها تئن كحمام هادر في منتهى الضعف وفي منتهى المذلة. ونينوى كبركة ماء، منذ كانت بقت بركة مية رجدة، ولكنهم الان هاربون. وبعدين بيوصف منظر جميل جدا، ان هيجي وقت الناس اللي جرت ورا المادة ورا الشهوة ورا الاشخاص ورا الخطية ورا النجاسة، هيجي وقت يحصل فيها الآية اللي جاية ده، هي قفوا قفوا ولا ملتفت. ناس هتنادي عليه وقف وقف ومحدش عايز يقف، الكل بيجري هربان. يقول وقف استنى ده انا هقول لك حاجه حلوه. طب ايه الحاجه الحلوه اللي انت عايز تقولها؟ انهبوا فضه، تعال خد فضه، تعال خد ذهب، انهبوا ذهب فلا نهايه للتحف الكثره من كل متاع شهي. اقف خد ده كله دلوقتي عمال يجري ومحدش عايز يقف، وسايبين الفضه والذهب وكل متاع شهي. كل واحد بيجري عايز ينفد بنفسه، محدش عايز يقف. يقول لهم اقفوا ولا ملتفت. ان الامور اللي جري حواليها الناس ووراها الناس دلوقتي كانوا حاسين ان هي دي قمة سعادتهم في الحصول عليها، هيجي وقت يندهوا عليهم تعالوا خدوها. ده كثرة التحف اللي يجي يشيل، اللي عايز ياخد ببلاش، لكن محدش هيمد ايده لان الوقت بقى وقت مقصر، وقت ضيق، وقت الم، وقت دينونة. يقول لهم تعالوا خدوا، لكن محدش عايز يقف، الكل بيجري خايف. فراغ وخلاء وخراب. يورينا منظر الدينونة العامة، فراغ وخلاء وخراب، لدرجة ان الناس تبقى شايفة الذهب والفضة وكل متاع شهي، لكن مش عايزة تاخده، لكن تقول بس ننفد بجلدنا. قلب ذائب. القلب ده اللي بيدي بينبض بالحياة ما بقالوش كيان، دايب زي المية. المية ما تقدرش تعمل لها كيان، تقدرش تمسكها في ايدك، ذائب. وارتخاء ركب. واحد مش قادر يقف، ركبه بقت مرتخية. ووجع في كل حقو، الحقو اللي هو الوسط. وأوجع جنيهم تجمع حمرة. كل الناس وشها احمر من كتر الخجل والخوف والاضطراب. عمالين ينادوا عليها ما تاخدوا، مش ده اللي كنتوا بتجروا وراه وكنتوا عايزينه؟ مش هم دول الاشخاص اللي كنتوا بتجروا وراهم؟ مش هم دول الفلوس؟ مش هي دي المتاع الشهي؟ مش ده اللي كل واحد كان بيجري وراه وزعلان جدا انه ما خدهاش او ما حصلش عليها او ما تمكنش من الحاجات اللي عايزها؟ هيتنادى ويقول لكل واحد تعالى خد، لكن محدش عايز يلتفت. الكل تعبان، فراغ وخلاء وخراب. القلب ذائب وارتخاء الرجب، ووجع في كل حقو، ووجوههم جميعهم محمرة. عشان كده المادة لا تخلص الإنسان ولا تصنع سعادة الإنسان. المادة إذا كنا بنقول ليه بعد ما كنا فتحنا لربنا واستقبلناه جوه، اما تراخينا واما انشغلنا عنه واما اتضايقنا منه واما وقفنا ضده واما خرجنا وسبناه خالص، ليه ده تغير في موقفنا؟ من ضمن الاسباب اللي بتمنع استمرارنا وتبعيتنا للمسيح باستمرار هو لهفنا على المادة. لهفنا على المادة، عايزين ذهب وفضة وكل متاع شهي، عايزين تحف في حياتنا، عايزين شهوات ولذات. وياما الانسان في جري ورا الشهوة ورا الخطية بيفقد علاقته مع ربنا. تقول لي يعني ما يبقاش عندنا مادة؟ لا، هيبقى عندك مادة، لكن المادة ما تكونش الهدف، المادة تبقى وسيلة. الله هو الهدف اللي بتجري نحوه، لكن لو حطيت المادة هدف تلقائيا هتسيب ربنا وتخرجه من حياتك. ما مدى انشغالي بالمادة؟ ما مدى انشغالي بالشهوة؟ اول سبب من عدم الاستمرارية في الطريق مع ربنا واني ما بكملش للنهاية معاه ان انا عايز الهف لي حاجة، وحاسس ان الحاجة دي هيجي في وقت فاضل بينها وبين ربنا، اما الحاجة دي واما ربنا. وفي اوقات كتيرة للأسف بنختار الحاجة وبنسيب ربنا، بنختار الحاجة ده هي ونترك ربنا. تاني حاجة بتمنعني من اني اكمل في الطريق مع ربنا ان انا عايز احس ان انا قوي بامكانياتي، بذكائي وبعلمي، بتحصيناتي ومدخراتي، بالعلاقات اللي بعملها مع الناس، حس ان انا قوي. لكن للأسف بلجأ لقوة مش من الله، بلجأ لقوة من الناس، بوجه لقوه من ذاتي، حط مركز كويس، شغلانه كويسه، ورصيد كويس، وعلاقات كويسه مع المسؤولين، تحس ان ده هو اللي يديني الامان ويديني القوه. لكن يقول ملعون من اتكل على ذراع بشر، لانه ما حطش الله يكون مصدر قوته الحقيقيه، ما حطش ان الله هو يكون سنده، بيستمد قوته من متغيرات، فالمتغيرات دي مش ممكن حدوم معاه. انسان بيجري ورا القوة بيضيع، وده اللي حصل في نينوى. نينوى لما حست بقوتها وباستحكامتها، 185,000 جندي استهزأ وقال لشعب ربنا نديكم 1,000 فرس بس هاتوا اللي يركبوها ويحاربونا. حس بقوته، ان قوته من ذاته، برغم ان في يوم من الايام نينوى دي جلست في المسوح والرماد متذللة امام الرب، لكن دلوقتي بتقول انا غني وقد استغنيت. عشان كده بيقول له اين مأوى الاسود، راحوا فين الاسود، ومرعى اشبال الاسود راحت فين القوة، حيث يمشي الاسد واللبوة وشبل الاسد وليس من يخوف. فين عظمة الأسود؟ واللي يعرف في التاريخ أن مملكة آشور كان لها الرمز الأسد، ولحد دلوقتي في متحف في برلين اسمه متحف البرجمون، أخذوا الحاجات اللي حصلوا منها من الحضارة الأشورية حطينها في متحف البرجمون. ده هو اللي يروح يلاقي منظر عجيب قوي لأسد مجنح ليه جناحين وعاملين له وجه إنسان، وفي نفس الوقت عاملين له جسد طور، تركيبة عجيبة كده، يعني يجمع بين الأسد والإنسان والطور والنسر. مثل الحاجات دي رمز القوة، يعني الطور ده رمز الاحتمال، الأسد ده رمز الايه؟ القوة، الإنسان ده رمز الذكاء والحكمة والعقل، والنسر ده رمز السرعة والطيران، قوة جبارة سريعة بعقل حكيم. دي كانت الحضارة الأشورية، فكان رمزهم الأسد ده. فبيقول الأسد ده راح فين؟ اللي كان ماشي هو ومراته وابنه ومحدش بيخوفهم، راحوا فين دلوقتي؟ الأسد المفترس لحاجة بجراءه، لما يشوف ابنه الجرو بتاعه جعان يروح يفترس له فريسة، وخانق لأجل لبواته ويخنق فريسة عشان مراته، حتى ملى مغارته وفرائص ومآويه مفترسات. ملى المغارة بتاعته من الفرائص والمكان اللي بينام فيه من المفترسات، يعني ملى خزن كويس قوي. ده رمز الانسان اللي خزن كويس جدا فرائص وغنائم وحطها جوه في اوضه النوم بتاعته. راح فين اللي مش بس عنده قوة لكن كمان عنده سبورت، مخزن حاجات كتيرة لحياته عشان يضمنها؟ يقول له ها أنا عليك يقول رب الجنود، بيكلم نينوى، لا بالرغم من الاستحكامات اللي انت عملتيها لنفسك، تيجي ايه قدام ان انا اقف ضدك؟ ها أنا عليك يقول رب الجنود. ما أصعب أن الإنسان يقف ضد الله، ومين هو الله ده؟ يسمي نفسه إيه؟ رب الجنود اللي عنده كل الإيه؟ المقدرة والقوة. ها أنا عليك، إذا ما كنتش ليكي ها عليك، مفيش فصال في النص، لإما الله ليا لإما الله عليا. يا ترى أنا إيه أخذ ربنا بالنسبة لي إيه؟ إذا كان الله لنا فمن علينا، ولا الله علي مش ليا. فأحرق مركباتك دخانا وأشبالك يأكلها السيف، وأقطع من الأرض فرائسك ولا يسمع أيضا صوت رسلك. اعتمدت على المادة، اعتمدت على القوة فتركت الله.